إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرعنا في الدرس الماضي في الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. قال الناظم رحمة الله عليه: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. وذكرنا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وهي أربعة. المرتبة الأولى هي أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد علم الأكوان قبل وجودها، والمرتبة الثانية أنه سبحانه وتعالى كتب ذلك، فعلمه سبحانه وتعالى مقرون بكتابته، وأن الكتابة أيضا على مراتب، وهي الكتابة الأزلية في أم الكتاب، والكتاب الميثاقية، الميثاق المأخوذ على آدم وذريته وهم في عالم الذر، والكتابة العمرية عندما يكون الجنين في بطن أمه، والكتابة الحولية التي تكون في ليلة القدر، والكتابة اليومية التي هي وقوع المقادير على ما كتبها الله تبارك وتعالى. فهذا كله يعني ذكرناه. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر هي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. فإذا الإيمان بالمشيئة والقدرة، فالله تبارك وتعالى مشيئته نافذة وقدرته شاملة. فإذا عندنا علم وكتابة ومشيئة، علم وكتابة ومشيئة. يمكن أن نضم الكتابة إلى العلم، فإذا يمكن أن نعتبر العلم والكتابة مرتبة واحدة، لأن المعلوم هو المكتوب، المعلوم هو المكتوب، والمكتوب هو المعلوم لله تبارك وتعالى. فإذا يمكن أن نضم المرتبة الأولى والثانية في مرتبة واحدة ونسميها مرتبة العلم والكتابة. وأما المرتبة الثالثة فهي المشيئة، 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 ما شاء الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون، لا بد أن يكون. طيب، هنا قاعدة معروفة، وهي أن ما علمه الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون، ما علمه الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون، لا بد أن يكون. طيب، والمشيئة، ما شاء الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون أيضا. فمن هنا نستنبط أن العلم شيء والمشيئة شيء آخر. العلم شيء والمشيئة شيء آخر، فما علمه الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون، وما شاءه لا بد أن إيش؟ لا بد أن يكون. طيب، الذي يشاء الله تبارك وتعالى ولا بد أن يكون، هذا لا بد أن يكون من إيش؟ من علمه. لا بد أن يكون من علمه، لأنه المعلوم لا بد أن يوجد. والذي يشاء الله تبارك وتعالى أيضا لا بد أن يوجد. فإذا المشيئة إنما هي تكون مشيئة لما هو معلوم. فإذا سلم لك الخصم بهذا، فإذا نقول إذا سلم الخصم بأن المشيئة متعلقة بما هو معلوم، يعني متعلقة بالعلم، فحينئذ يأتينا قول الشافعي حاجج القدرية بالعلم. فإن اعترفوا به خصموا، يعني أقيمت عليهم الحج، وإن جحدوه كفروا. فإذا نقول يعني مقولة الشافعي هذا إنما تصلح لمن يعترف أن المشيئة متعلقة بالإيش؟ بالعلم. فإذا سلم القدر أن المشيئة متعلقة بالعلم، فإذا نقول له هل أنت تعترف أن الله تبارك وتعالى علم الأشياء قبل وقوعها؟ فيقول نعم. فنقول له المعلوم لا بد أن يكون، المعلوم لا بد أن يكون، فكل شيء إنما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى، وليس للعبد في ذلك دخل. فإذا خصم. فإذا هذا إذا سلم الخصم بأن المشيئة متعلقة بالعلم. وأما إذا لم يسلم فقال إن العلم مستقل عن المشيئة. فإذا أنت قلت مثلا الله عز وجل يعلم ما يكون، يقول لك هذا لا يستلزم أن الله تبارك وتعالى إيش؟ ها؟ شاءه، لأن ممكن يكون جزء من هذا الموجود إنما هو بخلق العبد وبمشيئة العبد، والله عز وجل علم أن العبد الفلاني هيخلق الشيء الفلاني ويشيء الشيء الفلاني. فإذا ما ارتبط عنده العلم بالإيش؟ بالمشيئة، فحينئذ لا تفيدنا مقولة الإيش؟ مقولة الشافعي، ويكون الجدال بيننا وبين القدر في أن يعترف بلاش بالمشيئة. فإذا هذا شيء مهم جدا. فإذا مقولة الشافعي حاجج القدرية بالعلم، هذا لو كان القدري يعترف أن المشيئة إنما تكون بما هو معلوم. طيب نقول أما إذا لم يسلم، فحينئذ تكون المحاجة بيننا وبينه في أن يثبت المشيئة. فإذا هذا شيء مهم لابد أن يعني يعلم. فالمهم ما علم الله لا بد أن يكون، وما شاء الله لا بد أن يكون، والله تبارك وتعالى إنما يشاء، إنما يشاء ما إيش؟ ما علمه، إنما يشاء ما إيش؟ ما علمه، لأن العلم يوجب الوجود، وكذلك المشيئة توجب الإيش؟ توجب الوجود. يقول الشيخ: وهما أي المشيئة والقدرة يجتمعان فيما كان وما سيكون. المشاء والإيش والقدرة يجتمعان فيما كان، شيء كان شيء وجد، كان يعني وجد، يعني شيء وجد، فهذا معناه أن الله شاءه وقدر عليه. قال: ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. ويفترقان فيما لم يكن، يعني ما حصل، ولا هو إيش؟ ولا هو كائن. قال: فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محال. تأمل في كلام الشيخ: فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محال. يقول: وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، لعدم مشيئة الله تعالى إياه، ليس لعدم قدرته. هذا تنبيه آخر. فالآن نحن نبهنا تنبيه أول، وهو في قول الشافعي حاجج القدرية بليش؟ بالعلم، وعرفنا هذا. الآن الشيخ يعطينا تنبيه ثاني، وهو هذا التنبيه في ارتباط المشيئة بليش؟ بالقدرة. فما شاء الله عز وجل وجوده، فإذا قدر عليه، فإذا تجتمع المشاء والقدرة فيما هو موجود وفيما سيوجد. وأما الذي لم يوجد، ليس معناه أنه لم يوجد لعدم قدرة الله عليه، وإنما لعدم مشيئة الله تبارك وتعالى له. فمثلا إنسان مثلا له عينان في الأمام وعينان في الخلف، مثلا هذا لم يوجد، عدم وجوده نقول ليس لأن الله تبارك وتعالى ليس قادرا على ذلك، وإنما لأن الله تبارك وتعالى لم يشأه. إذن يقول: وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، لعدم مشيئة الله تعالى إياه، ليس لعدم قدرته عليه. قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فإذن هو وين القدرة؟ وين القدرة؟ لجمعهم على الهدى، نعم هذه القدرة، لكن الله عز وجل ما شاء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، جعل الناس أمة واحدة، الله عز وجل قادر على هذا، لكن ما شاء. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ذلك أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى. إذن هذا شيء مهم جدا، وهو أن المعدوم لم يوجد، ليس لأن الله تبارك وتعالى غير قادر عليه، وإنما لعدم مشيئته إياه، لعدم مشيئته إياه. قرر مرة أخرى فقال: فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده، لا أنه عجز عنه، تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك. إذن هذه المرتبة الثالثة، وهي مرتبة المشيئة والإيش؟ والقدرة. طيب، المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. الخلق يعني الإيجاد، يعني تقول: وهذه المرتبة والتي قبلها يمكن أن تضم في مرتبة إيش؟ واحدة. لماذا؟ لأن المخلوق لا بد أن يكون الله عز وجل إيش؟ ها؟ شاءه. فإذا المرتبة الأولى العلم والإيش؟ والكتاب، والمرتبة الثانية المشاء والإيش؟ والخلق. ليه جمعنا بين المشاء والخلق؟ لأن الله عز وجل إذا شاء فلا بد أن يخلق. وليه جمعنا بين العلم والكتابة؟ لأنه طالما أنه مكتوب لا بد أن يكون معلوما. فإذا يمكن أن نجمل هاتين المراتب أو هذه المراتب الأربع في مرتبتين: العلم والكتابة في مرتبة، والمشيئة والخلق في مرتبة. ومقولة الشافعي: حاجز القدرية بالعلم إذا كانوا يفهمون أن العلم يؤدي إلى ليش؟ يؤدي إلى المشيئة، إذا كانوا يفهمون. أما إذا كان ما يفهم فإذا وجب عليك أن تحاججه بليش؟ بالمشيئة. قال: والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه. إن الله خلق كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته. وأما قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فبعضهم يستدل بهذا، لكن هذا على القول المرجوح، وإلا الماء هنا الصواب أنها موصولة وليست مصدرية. والله خلقكم وما تعملون، يعني والله خلقكم والذي تعملونه، والذي تعملونه، ليس والله خلقكم وعملكم، وإنما والله خلقكم وما تعملونه. فإذا هذا يكون فيها دليل، ليش ما فيها دليل؟ والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي والذي تعملون، إن الله خالق كل صانع وصنعته. فإذا يستدل بالآية. قال فصل، وهذا الفصل أيها الإخوة أنا في اعتقادي أنه هو الذي تتمثل فيه المشكلة القدرية. فإذا تتمثل المشكلة القدرية في هذا الفصل. ما أعتقد أن إنسان يجادل، إنسان مسلم يجادل في أن الله عز وجل عالم بكل شيء، وكتب كل شيء، وشاء كل شيء، وخلق كل شيء. لكن الشبهة التي عند جميع المسلمين الذين لا يفهمون مسألة القضاء والقدر، إنما هي في هذا الفصل. ما هو هذا الفصل؟ شو قال الشيخ؟ قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة. أيضا لهم قدرة، ما في إشكال، أنت لك قدرة، ما حد يجادل في القدرة. يعني لو إنسان تقول لإنسان قوم صلي، وإنسان سليم الأعضاء يقول والله أنا ممنوع عن الصلاة، ما أدري إيش اللي بيصدنا عن الصلاة. هنا يأتي الإشكال، يقول له: يا أخي اترك معصية الله عز وجل وتعال. يقول والله أنا أريد بس مش قادر أجي. فهنا فعلا المشكلة ليش؟ المشكلة القدرية تتمثل في إيش؟ في مشيئة العبد وارتباطها بمشيئة الله عز وجل. اكتبها. فإذا تتمثل المشكلة القدرية في هذا الفصل، وهي أن للعبد مشيئة مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. لو ما كانت مرتبطة كان يعني كثير من الناس يقول خلاص، بس هذا فيه مشكلة أخرى. الآن لو قلنا العبد له مشيئة غير مرتبطة، فهذا شو معنى؟ أن العبد صار يشاء في هذا الكون ما لا يشاء الله عز وجل. فإذا صار هناك شركاء لله عز وجل في خلقه، مع أن هذا بالنسبة للناس لا يعتبرونه خطر، بل انت لو قلت للناس انت اللي بتخلق فعلك وكذا، ممكن ايش؟ ممكن يسلم لك. لكن تقول له يا اخي هذا فيه شيء خطير جدا، وهو ان الكون صار فيه شركاء لله عز وجل، ما يلقي لها بالا. فاذا المشكله القدريه تتمثل في ان العبد له مشيئه ولكنها مرتبطه بمشيئه الله. فنقول وهي ان للعبد مشيئه مرتبطه بمشيئه الله عز وجل. وإذا كانت مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، هل يكون لها تأثير في الفعل؟ يعني إذا كانت هي مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، فهل يكون لها تأثير في الفعل؟ إذا كانت هي مرتبطة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قلت الإنسان تعالى صل، قام صل، هو شاء الصلاة، هل مشيئته هذه لها تأثير ولها دخل في صلاته، ولا نقول الله عز وجل هو اللي خلاه صلى وهو ما فعل شيء؟ فمن هنا تأتي ليش؟ تأتي المشكلة القدرية. تقول وقد حاول، أنا أقول هذا يعني وإن كنت جريئا في هذه الكلمة، وقد حاول ابن القيم الجواب على هذا في الباب 18 في المجلد الأول من شفاء العليل، لكنه يعني جواب، خلينا حتى نكون ورعين، لكنه جواب، إما أننا لم نفهمه أو أنه نوع من التعمق في مسائل القدر وقد نهينا عن مثل هذا التعمق لأنه لا يفيد. والله أيها الإخوة، التعمق في مسائل القدر والله لا يفيد، وخاصة في هذه المسألة. نحن قبل درسنا القضاء والقدر في كتاب التوحيد، ربما ما تبين لنا هذا، الآن تبين لنا أن المشكلة القدرية محصورة في هذا الشيء، إن العبد له مشيئة وهي مرتبطة بمشيئة الله. فكل اللي يقول لك الآن طالما أنها مرتبطة بمشيئة الله، إذن العبد شو دخله؟ فنقول نعم، هو له قدرة وله مشيئة، ومن أجل ذلك الله تبارك وتعالى يحاسبه على فعله. لكن الله تبارك وتعالى بد أن نستحضر دوما أن الله عز وجل لا يظلم، لا يظلم، هذا المفروض ما ننساه أبدا في مسائل القضاء والقدر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هناخذ مثال، إنسان قيل له تعال صلي، جاء وصلي، شاء الصلاة. هو لما شاء الصلاة إنما شاءها بإيش؟ شاءها بإيش؟ بمشيئة الله عز وجل. طيب لماذا الله تبارك وتعالى شاء له الصلاة؟ لأن الله تبارك وتعالى علم من هذا العبد أنه سبحانه وتعالى يتفضل عليه بهذا التوفيق من سيرته. طيب إنسان آخر قيل له تعالى صل أبا، فهو شاء إيش؟ شاء عدم الصلاة. والله تبارك وتعالى قبل ذلك أيضا ها شاء له إيش؟ عدم الصلاة. لكن هو سبحانه لما شاء للأول أن يصلي، ولما لم يشأ للثاني أن يصلي، ها، ما ظلم الإيش؟ ما ظلم الثاني و تفضل على من؟ على الأول. ما ظلم الثاني وتفضل على ليش؟ على الأول. فالأول من فضله سبحانه، والثاني من ايش؟ من عدله. الأول من فضله والثاني من ايش؟ والثاني من عدله. فإذا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، نقول نعم آمنا وسلمنا ولا نتعمق في هذا. والله تبارك وتعالى إذا شاء الإنسان أن يكون خيرا فهذا فضله سبحانه، وإذا لم يشاء الإنسان أن يكون خيرا فهذا من عدله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى له الحكمة في هذا الانقساء. ونرتاح، والله تبارك وتعالى له الحكمة في هذا الانقساء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ايش ومنكم مؤمن. طب نكمل بس حتى يعني هذا الموضع نذكر في هذه الكلمات التي يعني تريحنا، وقد نهينا عن مثل هذا التعمق لأنه لا يفيد. نقول والله تعالى إذا شاء لإنسان الخير، إذا شاء لإنسان الخير، وطبعا الإنسان فعله، ما الإنسان ما يقعد يقول الله عز وجل شاء للخير وما شاء للخير، لا، وما تشاءون إلا وما تشاءون فأثبت لهم إيش؟ أثبت لهم مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فنقول والله تعالى إذا شاء لإنسان الخير والإنسان شاءه، حتى ما نترك لهم باب، والله تعالى إذا شاء للإنسان خير والإنسان شاءه فهذا فضل، وهو سبحانه إذا لم يشأ لإنسان الخير والإنسان لم يشأه فهذا عدل، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، والله حكيم عليم بمواقع فضله وعدله. طبعا هذا كله من كلام ابن القيم الأخير هذا أيضا، لكن أنا ما أدري ابن القيم في الباب 18 يعني دخل معهم في محاورات ومناقشات، فإن قيل كذا فالجواب كذا، فإن قيل فالجواب كذا، فإن قيل فالجواب كذا، وتجد في النهاية أنك ما وصلت لإيش، ما وصلت لشيء، مع أن هذا الذي أذكره لك الآن والله أعلم بمواقع فضله وعدله هذا أيضا من كلام من؟ هذا من كلام ابن القيم. فنقول له رحمة الله عليه يعني يكفينا هذا الكلام الطيب، الله أعلم بمواقع إيش فضله وعدله، شاء الله تبارك وتعالى الإنسان الخير والإنسان قد شاءه فهذا من فضل الله عز وجل، ولم يشاء لإنسان آخر الخير والإنسان لم يشاءه هذا عدل الله تبارك وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. ليس معنى أن الله عز وجل شاء لهذا الهدى وشاء لهذا الضلال إن العملية عشوائية اعتباطية، لا، الله تبارك وتعالى ينزه عن هذا سبحانه وتعالى، فهو إذا شاء لإنسان الهدى وشاء لآخر الضلال فالله تبارك وتعالى عدل. فالمهتدي يقول الحمد لله على فضل الله، والضال لا يلومن إلا إيش إلا نفسه. ونرجع للحديث، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ونحن منهيون عن التعمق في مسائل القدر، وهذا يكفينا، هذا يكفينا. وشرع الله تبارك وتعالى واضح ومعروف، ما ترك الله عز وجل خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، فانت اعمل خير واترك الشر. وأما القضاء والقدر فهذا سر الله عز وجل، وإذا كان سر الله عز وجل فلا يمكن أن تصل إلى هذا السر، فإذا لماذا التعمق؟ فإذا نضيف هذا أيضا نقول والقضاء والقدر سر الله عز وجل في خلقه، فهل يمكنك الوصول إلى هذا السر؟ إذا كان هو سر، سر الله عز وجل، مش ممكن تصل إليه. فعشان يأتي إنسان ويقول لك أنا حليت المشكلة القدرية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا يمكن. لا تحل المشكلة القدرية إلا بمثل هذا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فتش في نفسك، ليش ما تقعد تقول لا أنا الله عز وجل قدر علي كذا وا وا وا، لأن هذا سر، أنت ما لك علاقة في الشيء المخفي عنك. يقول: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم. قال: وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون. ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم، ولم يحملهم إلا طاقتهم. قال: وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة. ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله. هذه علاقة الإنسان بربه، أنت لا تقدر إلا على ما أقدرك الله عز وجل عليه. لكن نحن نريد أن نفصل هنا في القدرة، لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله. فتقول: القدرة نوعان: قدرة قبل الفعل، ويسمونها المصححة للفعل. قدرة قبل الفعل، وهي سلامة الآلات. واحد سليم، ها، لا أعرض، لا مكسح كذا، فيمكنه أن يصلي قائما، هذا قادر. طب تعال الآن يا فلان صل، يقول ما أستطيع. فإذا هو حرم ليش؟ حرم القدرة ليش؟ الأخرى، والتي تسمى قدرة ليش؟ قدرة التوفيق، وتسمى أيضا القدرة المقارنة للفعل. فإذا عندنا قدرة قبل الفعل، والثانية قدرة مع الفعل مقارنة للفعل، والتي تسمى ليش؟ التوفيق أو الخذلان. فالأولى مشتركة بين ليش؟ بين المؤمن والكافر، لكن الثانية ليست إلا لله عز وجل، ويمنحها لمن اصطفاه واجتباه. فإذا هنا لا يقدرون، ليس معناه أنهم ما عندهم الآلات، عندهم الآلات، لكن هنا لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله. المراد بالقدرة هنا هي إيش؟ قدرة التوفيق، القدرة المقارنة للفعل. قال: ولا يشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما جمع تعالى بين ذلك في غير ما موضع. شوف، من يهدي الله، هذا إيش؟ هذا فعل الله عز وجل، ها؟ فهو ليش المهتدي؟ هذا فعل من؟ فعل العبد. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. موضع آخر: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طبعا هذه في المشيئة. الآية الأخرى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما في خالق إلا الله عز وجل، أنت لا يمكن يكون لك قدرة مستقلة وتقول أنا لا سويت وأنا كذا، لا. وهذا الذي لم ينتبه إليه القدرية ما انتبهوا لهذا، ولذلك يعني أشركوا بالله عز وجل في ربوبيته، جعلوا معه خالقين، وكانوا شرا من المجوس الذين جعلوا خالقين، خالق للنور وخالق للإيش؟ للظلم. أما القدرية جعلوا مع الله عز وجل خالقين، كل إنسان يخلق فعل نفسه. نعم. قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فأثبت لهم العمل. قول الله تعالى: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما كنا لنهتدي، فأثبت لهم اهتداء لولا أن هدانا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. هذا هو فهم الأنبياء للقرآن. يقول الشيخ: وقد تقدم منها من هذه الأدلة يعني جملة وافية في إثبات الإرادة والمشيئة والخلق، فكما لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم. سبحان الله، هذه حجة قوية. يقول: فكما لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم. قل للقدر اللي بيقول إن العبد هو يوجد فعل نفسه، يقول له العبد أوجد نفسه، كما أنه لم يوجد نفسه فهو لم يوجد إيش؟ لم يوجد فعله. قال: فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله وإرادته ومشيئته وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله. تقول: هذا رد على الجبري، هذا رد على الجبري، لأن الجبري يقولون إيش؟ يقولون فعل العبد هو عين فعل الله، والعبد ما يفعل شيء. العبد هذا مسكين ريشة في مهب الريح ما يفعل شيء. فإذا الشيخ هنا قال فقدرتهم إرادتهم وشاءتهم وفعلهم تبع، وأما الجبرية يقولون هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وفعله. قال: بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، لأنهم إيش؟ فعلوها، ليس لأنهم خلقوها. قال: وهي من آثار أفعال الله تعالى القائمة بهم اللائقة به المضافة إليه. نعم. قال: فالله فاعل إيش؟ ها؟ حقيقة. الله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله تعالى هاد حقيقة، والعبد مهتد. ولهذا أضاف تعالى كل من الفعلين إلى من قام به: من يهد الله فهو المهتد. يقول: فإضافة الهداية إلى الله تعالى حقيقة، وإضافة الاهتداء، إضافة الهداية لله والاهتداء لمن؟ للعبد. وكما أن الهادي تعالى ليس هو عين المهتدي، فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء، وكذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهو سبحانه وتعالى خالق المؤمن وإيمانه والكافر وكفره. أكد الشيخ مرة أخرى وقال: فأضاف الله الخلق الذي هو فعله القائم به إليه حقيقة، وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم بهم إليهم حقيقة. والله تبارك وتعالى هو الذي جعلهم كذلك وهم فعلوه. شوف، خلي بالك، هو الذي جعلهم كذلك وهم فعلوه باختيارهم قدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقهم فيها، وعلى أساس هذا الله عز وجل إيش؟ كلفهم وإيش؟ وجزاهم. وإلا كيف الله عز وجل يكلفهم ويجازيهم على شيء ليس لهم فيه قدرة ولا مشيئة ولا اختيار؟ قال: والمقصود أن الله سبحانه في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة، ليس العبد هو الفاعل كما قالت من؟ ها؟ القدري. والعبد منفعل حقيقة، فمن أضاف الفعل والانفعال، الفعل والانفعال كليهما إلى المخلوق كفر، ومن أضافهما كليهما إلى الله تعالى كفر. إيش رأيكم في هاتين الجملتين؟ طيب، أما الجملة الثانية، ها؟ من أضافهما كليهما إلى الله تعالى كفر. يعني إيش تقول؟ تقول الله فاعل منفعل، هذا كفر. تقول هذا قول الجبري، بل الله عز وجل إيش؟ ها؟ بل الله عز وجل إيش؟ بس فاعل غير منفعل. فإذا من الجملة الثانية قال ومن أضافهما، أي الفعل والانفعال كليهما إلى الله تعالى كفر، تقول هذا قول الجبري، يقول الله هو الفعل وهو المنفعل. طب الجملة الأولى، فمن أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى المخلوق كفر، فتقول يعني هذا الكلام إما فيه نظر، وإما أن العبارة لم تساعد المؤلف. إيش قال المؤلف؟ ها؟ فمن أضاف إيش؟ الفعل والانفعال كليهما إلى من؟ يعني لو قلنا الآن أنا فاعل مو فاعل، صح ولا غلط؟ صح، أنا فاعل ومو فاعل، أنا بفعل الشيء وأنا منفعل، لأن هذا بإقدار الله تبارك وتعالى لي. فالعبد فاعل إيش؟ منفعل. قال ابن القيم، اكتب هذا عبارة ابن القيم بحروفها حتى نعلم، يعني إما خطأ هذه العبارة أو إن المؤلف أراد بها شيء والعبارة خانته. قال ابن القيم، وهذا في شفاء العليل مجلد الأول صفحة 339، قال ابن القيم: اعلم أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل، اعلم أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل، فالله عز وجل هو الذي يؤثر لا يتأثر، والعبد فاعل منفعل. فإذا يطلق على العبد أنه فاعل منفعل. وأما شيخنا ماذا قال؟ قال فمن أضاف الفعل والانفعال كليهما إلى المخلوق كفر. يقول ابن القيم: اعلم أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل، والعبد فاعل منفعل. يقول: وهو من هو العبد يعني، وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه، وهو الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى: اعلم أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل، والعبد فاعل منفعل، وهو أي العبد في فاعليته. أما نقول عبد فاعل ليس معناه أنه فاعل مستقل، خلي بالك، ليس معناه أنه فاعل مستقل. يقول: وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه سبحانه وتعالى. فإذا نرجع مرة أخرى للفعل وليش؟ للفعل والانفعال. فالجبرية ماذا قالوا؟ ها؟ بالنسبة للفعل والانفعال، إيه الجبرية شو قالوا عن العبد؟ إيش توقع شو يقول عن العبد الجبرية؟ قالوا إيش؟ العبد إيش؟ منفعل بس منفعل، هو قاعد وكل شيء نازل عليه. طيب والقدرية ماذا قالوا؟ ها؟ فاعل، لأنه هو الذي يخلق فعل نفسه. وأهل السنة ماذا قالوا؟ فاعل منفعل. فإذا هذه طرفين وسط، القدرية قالوا العبد فاعل خالق لفعل نفسه، والجبرية قالوا منفعل، وأهل السنة في الوسط قالوا فاعل منفعل، يعني هو له قدرة ومشيئة به ما يفعل، لكن هذه القدرة والمشيئة مش على كيفه، مرتبطة بإيش؟ بإقدار الله عز وجل له وبمشيئة الله تبارك وتعالى. وما تشاءون ها هذا إيش؟ وما تشاءون هذا إيش؟ فاعل صح؟ إلا أن يشاء الله هذا منفعل. طيب، فإذا يعني صياغة هذه العبارة يعني أنت الآن عرفت. فإذا القدرية ماذا قالوا؟ قالوا العبد فاعل، والجبرية قالوا العبد منفعل، وأهل السنة قالوا فاعل منفعل. قال وأول من أحدثه في الأمة اللي هو موضوع القدر معبد الجهني، تقول ومعبد أخذ القدر عن سوسن مجوسي أيضا، وأخذه عن معبد الجهني غيلان الدمشقي. فإذا هذه سلسلة، أول من فجر موضوع القدر هذا واحد مجوسي اسمه سوسن، وأخذه عنه معبد الجهني، وأخذه عن معبد غيلان الدمشقي. طبعا معبد الجهني هذا ظهر بالبصرة في عصر عبد الله بن عمر، والحديث معروف، أول حديث في صحيح مسلم لما تبرأ منهم عبد الله بن عمر. يقول هنا ثم تقلد عنه، عن معبد يعني، ثم تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنة السيئة رؤوس المعتزلة. فإذا أول ما ظهرت القدرية ثم أخذ عنهم من؟ أخذ عنهم من؟ المعتزلة. المعتزلة من رؤوسهم؟ قال لك واصل ابن عطاء الغزال وعمر بن عبيد وغيرهم، كواصل ابن عطاء الغزال وعمر بن عبيد، حتى بلغ بعضهم فأنكر علم الله تعالى. شوف كيف قدرية منهم من الغلاة أنكروا العلم، وأنكر كتابة المقادير السابقة، وجعل العباد هم الخالقين لأفعالهم، ولهذا كانوا هم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس جعلوا مع الله عز وجل إيش؟ خالقين. فأما واصل ابن عطاء فهو يعني رجل سوء كافر، كما قال أبو الفتح الأزدي، قال الذهبي كان من أجلاد المعتزلة، ولد سنة 80 وتوفي سنة 131. اكتب تاريخه لنا، حتى معرفة التواريخ طبعا شيء مهم. فإذا حياته من 80 إلى 131 هجري، وكان عنده عيب في الراء، كان يلثق بالراء، فمن بلاغته كان يتكلم وما كان يأتي بكلمة فيها إيش؟ فيها حرف الراء. شوف انظر إلى أي درجة، كان يلثق بالراء، فكان يعني يذكر القصيدة أو النثر ما يتكلم بكلمة فيها حرف الراء. الشعر شو قال عنه؟ قال ويجعل البر قمحا، يجي هو يبغي يقول بر هيقول بغ، فيقول ايش؟ القمح. قال ويجعل البر قمحا في تصرفه، يعني في كلامه، وخالف الراء حتى احتال للشعر، الشعر يعني. قال ولم يطق مطرا في القول يعجله، فعاذ بالغيث إشفاقا من المطغ، كما إذا أراد أن يقول يعني، يقول مطر يقول غيث، البر يقول عنه إيش؟ قمح. وكان هذا واصل ابن عطاء يتوقف في عدالة أهل الجمل، يتوقف في عدالتهم، ويقول إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها، يقول في واحدة من الطائفتين فاسقة لا بعينها، وإذا كان ما نعرف فإذا نرد شهادة الإيش؟ الجميع. قال فلو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم. هذا واصل بن عطاء. وأما عمرو بن عبيد فهو أيضا من أبناء فارس، وهو شيخ القدرية والمعتزلة، قال عنه أحمد ليس بأهل أن يحدث عنه، وكذلك يعني قال أئمة الحديث كان رجل سوء، وكان من الدهرية الذين يقولون إنما الناس مثل الزرع. فإذا هذا بالنسبة لي. قال عنه الحسن البصري هذا سيد شباب القراء ما لم يحدث. شوف كيف فراسة الحسن البصري، يقول هذا سيد شباب القراء ما لم يحدث، يعني ما لم يبتدع. قالوا فأحدث والله أشد الحدث. فالإنسان ما يغتر أيها الإخوة بالقارئ، يقول لك هذا حافظ للقرآن. طيب حافظ للقرآن لكن ممكن أن يضل بالقرآن، بل يمكن أن يضل بالسنة كما سيأتينا الآن. فإذا لابد من الكتاب والسنة بفهم الصحابة، لابد، وستأتينا الآن واقعة تبين هذا. فإذا الحسن البصري قال عنه ما لم يحدث. نعم. وقال ابن حبان كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث، واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة، وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث وهما لا تعمدا. ولذا تجد كثير من هؤلاء الروافض، تجد كثيرا منهم معتزلة، لأنهم ايش اتفقوا على ايش على سب الصحابة. قال وروي له حديث ابن مسعود المعروف إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما كذا إلى آخر الحديث، قال لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما أحببته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. شوف كيف الجرأة، كيف الجرأة والتعمق. فالذي أوجب لهم هذه البدع القدر والإرجاء والجبر إنما هو إيش التعمق في هذه المسألة وعدم معرفة القدر. فلا بد أن يعرف قدره، هو أنه عبد لله تبارك وتعالى، والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا، إذا حكم بشيء أو قضى بشيء فلا بد أن تكون فيه الحكمة التامة والمصلحة البالغة. فإذا ما علينا إلا أن نسلم، وأما أن نعترض ف يعني لا يليق بعبد لا يساوي شيء أن يعترض على ربه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ هنا وهذا من أقبح الكفر لعنه الله إن كان قال هذا، وهذا تقييد طبعا مهم. نعم. قال وإذا كان مكذوبا عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحقه. نعم. قال ثم توارثت القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به، ثم منهم، فإذا ها طوائف القدرية واحد، ثم منهم من نفى علم الله تعالى كأوليهم، وهؤلاء هم الغلاة. فإذا الغلاة من القدرية الذين نفوا العلم. ومنهم من أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات. طيب ومنهم من قال كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له، لا خيرها ولا شرها. هذه فرقة ثالثة، قالوا أفعال العباد ليست بإقدار الله سواء كانت أفعال خير أو أفعال شر. منهم فرقة رابعة ماذا قالت؟ قالوا الخير من أفعالهم مخلوق لله ومقدور له، وأما الشر فليس عندهم مخلوقا لله ولا مقدورا له. هذه تعتبر الفرقة الرابعة، هذه يعني هي أحسن الطوائف، وهم ما أرادوا إلا يعني زجر العباد عن الإيش عن الاتكال على الإيش على القدر. يعني هم ما أرادوا إلا هذا، لما وجد العباد يتكلون على القدر قالوا خلاص هذا الشر ليس من خلق الله عز وجل، وأنتم أنتم اللي تتحملون المسؤولية كاملة. فهم يعني ما أرادوا إلا هذا. فإذا تجد يعني أهل البدع بيكونوا على درجات. قال فهم في الحقيقة مجوس ثنوية بل أعظم منهم، فإن الثنوية أثبتوا خالقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال. قال ولولا تناقضهم لكانوا أكثر من المجوس، فتناقضهم يدل على ماذا؟ على ماذا؟ على جهلهم، فيعذرون بإيش؟ بجهلهم، تناقضهم يدل على جهلهم فيعذرون به. فالشيخ يقول ولولا تناقضهم لكانوا أكثر من المجوس، فإن اضطراد قولهم ولازمه وحاصله، فإذا نفرق بين القول ولازم الإنش القول، ممكن تجد صاحب بدعة يقول قول، يقول له تقول له يا أخي هذا يلزم من قولك هذا كذا، يقول أنا ما أردت هذا. فإذا لازم القول ليس بإيش؟ بقول، هذه قاعدة معروفة، لازم القول ليس بقول، لأن الإنسان قد يقول قولا لأجل جهله ولا يعلم باللوازم التي تترتب على هذا الإيش؟ على هذا القول. قال فإن اضطراد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله عز وجل وملكه. تجي تقول لهم هذا الكلام يقولوا لا احنا ما أردنا هذا، احنا أردنا أن نمنع الناس من الاتكال على القضاء والقدر. قال وأنها ليست داخلة في ربوبيته عز وجل، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون، وأنهم أغنياء عن الله عز وجل فلا يستعينون على طاعته ولا على ترك معصيته، لأن هذا لازم قولهم، يعني لازم قول القدر. المفروض ما يقولش وياك أن استعين، ليش تستعين؟ أنت بتخلق الخير والشر، ليش تستعين إذن؟ فهذا لازم قولهم، لكنهم يعني لا يصرحون بهذا اللازم. فإذا هذا بالنسبة للقدرية. قال والقول الثاني وهو الذين جعلوا العبد بس إيش؟ بس منفعل، فهم الجبرية. قالوا إن العبد مجبور على أفعاله، مقصور عليها كالسعفة يحركها الريح العاصف. قالوا وتكليف الله سبحانه وتعالى عباده كتكليف الحيوان البهيم بالطيران، وتكليف المقعد بالمشي، والأعمى بنقط الكتاب، وأن تعذيبه إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيب لهم على فعله لا على أفعالهم، لأنهم قالوا هذا كله فعل الله عز وجل والعبد بس منفعل ولا فعل له. قال فسلبوا العبد قدرته واختياره، وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحها، ونفوا عن الله تعالى حكمته البالغة، وأثبتوا عليه تعالى الحجة لعباده، ونسبوه تعالى إلى الظلم، وطعنوا في عدله وشرعه، فلا قيام عندهم لسوق الجهاد. للجهاد ليش؟ جاهد مين؟ هو يقول إن الكافر هذا فعل الله، فليش يجاهد؟ ولا معنى لإقامة الحدود ولا للثواب والعقاب. شاف واحد بإذنه يقول هذا فعل الله عز وجل، ليش نقيم عليه الحد؟ فإذا أبطلوا الشرع. فإذا الجبرية أبطلوا الشرائع، فهم شر من القدرية. القدرية ما تلاقي عندهم هذا التفسخ هذا، بل تلاقي القدرية عندهم يعني اجتهاد في العبادة، لأنه القدر عارف أنه متحمل مسؤولية، يقول أنا السبب، أنا اللي بأخلق الشر فأنا المسؤول عنه، فيحذرون من الشر ويهتمون بالشرائع. وأما هؤلاء الجبرية فهم متفسخون من الشريعة، فهم شر من القدرية. قالوا ولا لإرسال الرسل والكتب إلا التكليف في غير وسع وتحميل ما لا يطاق، فأقاموا عذر إبليس اللعين وعذر فرعون وهامان وقارون، وأن غضب الله عليهم ولعنه وعقابه إياهم على فعله لا على أفعالهم، بل قالوا إنه عاقبهم ومقتهم على طاعتهم إياه. يقول الله عز وجل عاقب فرعون وقارون على طاعتهم إياه. ليش؟ قال لأنهم إن كانوا خالفوا شرعه، نقول هذا أغبياء واحد كافر، إن كانوا خالفوا شرعه فقد أطاعوا إيش؟ إرادته ومشيئته. يقولون فرعون وقارون وهامان إن أطاعوا مشيئة الله عز وجل، فليش يعذبهم؟ ولذلك هؤلاء يسمون بالقدرية أيضا، لكن يسمون بالقدرية الإبليسية، وإن شاء الله هذا سيأتينا. القدرية على يعني ثلاثة أقسام، منهم قدرية مجوسية وقدرية مشركية وقدرية إيش؟ إبليسية، وقدرية إبليسية. يقول الشيخ: وقد ذكر ابن القيم من عبارتهم التي لا يستطيع المؤمن حكايتها لولا أن الله تعالى حكى في كتابه أقوال الكفار قبحهم الله. يعني الشيخ يقول لولا أن الله عز وجل حكى أقوال الكفار في القرآن ما كان الواحد يحكي هذه العبارات لهؤلاء الجبري. ثم ذكر شيئا يعني من حكايتهم، نؤجل هذا إن شاء الله للدرس القادم، ونتوقف إلى ما بعد الحج إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.